بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد، لازال الحديث موصولا على كتاب صفة الصلاة من كتاب بلوغ المرام. تكلمنا في الدرس الماضي عن جملة من مسائل التي تتعلق بالدعاء الذي يكون عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، وبينا حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، وأيضا تكلمنا على مسألة الدعاء الذي يكون في آخر التشهد، وتكلمنا على حكمه. اليوم إن شاء الله نكمل أيضا شيء يتعلق بنهايات الصلاة. تفضل شيخ. فذكر الحافظ بن حجر هذا الحديث بعد ذكره الحديث السابق، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا الحديث، حديث الاستعاذة بالله من أربع، هذا الحديث فيه خلاف بين أهل العلم على هل هو واجب أو غير واجب، وبينا هذا الخلاف، وذكرنا أن بعض أهل العلم يرى وجوب هذا الدعاء. من العلماء المعاصرين الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه يرى أن هذا الدعاء واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، لذلك قدمه الحافظ بن حجر، لأنه أعظم ما ورد من الأدعية قبل السلام هذا الدعاء، حديث الاستعاذة، وتكلمنا على حكمه. ثم ذكر حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به في صلاته، قال: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. وهذا فيه أن أعظم الدعاء ما كان في الصلاة، لأن أبا بكر رضي الله عنه هو أفقه الصحابة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، وأن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته. ولا شك أن الإنسان إذا كان بين يدي الملك ليس كمن يكون خارج قصره، والناس في صلاتهم وخلال عبادتهم أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من بعد الصلاة، وهذا يعني من الأوجه التي يعني ذهب إليها جمع من المحققين، أن الأدعية الواردة في آخر الصلاة إنما تكون قبل السلام، إنما تكون هذا وجه، وسنذكر أوجها، إنما تكون ماذا؟ قبل السلام، لأن الإنسان يكون يعني في العبادة وفي الطاعة في الصلاة، فدعاؤه أحرى بالإجابة وبالقبول، لذلك أبو بكر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء، ثم قال: أدعو به في صلاتي. وهذا يدل على هذا المعنى. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. إني ظلمت نفسي ماذا؟ ظلما كثيرا. الظلم طبعا هو وضع الشيء في غير موضعه، وخلافه الحكمة. والظلم قد يطلق على الشرك الأكبر، وكذلك يعني يطلق على سائر المعاصي، كان يظلم الإنسان الآخرين أو يظلم الإنسان نفسه. لذلك الظلم ثلاثة أنواع: الشرك الأكبر، وظلم الإنسان لغيره، وظلم الإنسان لنفسه، وأعظمها طبعا الشرك الأكبر، ثم ظلم الإنسان لغيره، ثم ظلم الإنسان لنفسه. والذي يدل على أن الشرك الأكبر من الظلم قول لقمان عليه السلام، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لذلك لما نزلت الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يعني خاف الصحابة منها، وجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال: أما سمعتم قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر هذا الدعاء، يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، كثيرا أي في عدده، وجاء في رواية مسلم كبيرا، فلك أن تقول كثيرا أو كبيرا، أما كثيرا ففي العدد، ولا يسلم أحد من أن يظلم نفسه، ومن أن يقصر في جنب ربه سبحانه وتعالى. وقد يكون تقصيره كثيرا، وقد يكون هذا تقصيره كبيرا، والاستغفار كفيل بإذن الله تعالى بتكفير ذلك كله. قال: ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة. وهنا قال صلى الله عليه وسلم: فاغفر لي مغفرة، وهنا أتى بالمغفرة منكرة، والفائدة من ذلك التعظيم، أي اغفر لي مغفرة عظيمة، هذا فائدة التنكير هنا، قال: فاغفر لي مغفرة. والتنكير يفيد ماذا؟ يفيد في بعض الأحيان التعظيم، أي اغفر لي مغفرة عظيمة. ثم قال: من عندك، وهذا أيضا يعني دلالة على يعني طلب، أو دلالة على عظم هذه المغفرة المطلوبة، لما تطلب المغفرة من عند الله سبحانه، من عند الله سبحانه وتعالى. قال: وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ختم الدعاء باسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى يناسبان الدعاء، وهما الغفور والرحيم، لأنك أنت تطلب المغفرة والرحمة. قال: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. فطلبت المغفرة وطلبت الرحمة، فمن المناسب أن تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى باسمين مناسبين لهذا الطلب الذي طلبته. وهذا يعني من حسن الدعاء، أن يتوسل الإنسان يعني الطلب الذي طلبه باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، كما يقول العبد: اللهم أغنيني يا غني، اللهم أكرمني يا كريم، اللهم أرحمني يا رحيم، اللهم اعفو عني يا عفو. وهكذا يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى باسم مناسب لماذا؟ للطلب الذي طلبه. وهذا يعني الدعاء دعاء عظيم، علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، وينبغي للمسلم أن يحرص على هذا الدعاء في صلاته، سواء كان يعني طبعا في الصلاة محل الدعاء هو إما في السجود أو قبل السلام، لأن الركوع ليس محلا للدعاء، والقيام ليس محلا للدعاء، وبعد القيام ليس محلا للدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. إذن موضع الدعاء في الصلاة في السجود، أو يعني بعد التشهد، كما قال صلى الله عليه وسلم لما علم ابن مسعود التشهد، قال صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. فإذن هذه مواضع الدعاء، فإما أن تدعو في سجودك بهذا الدعاء، وتدعو قبل السلام بهذا الدعاء. لكن سياق الحافظ بن حجر لهذا الحديث في هذا الموطن كأنه يعني يشير إلى أن هذا الدعاء إنما يكون بعد التشهد أو قبل السلام. وهكذا الإمام البخاري رحمة الله عليه عقد بابا، قال: باب الدعاء قبل السلام، باب الدعاء قبل السلام، وذكر هذا الحديث. وهذا لا شك هذا أمر محتمل، يعني أن يكون هذا الدعاء قبل السلام، وأيضا لا بأس من أن يكون هذا الدعاء ماذا قبل، أو أن يكون هذا الدعاء في السجود، لأن ما في شيء يدل على أن هذا الدعاء يكون قبل السلام أو يكون قبل السجود أو في السجود، فيفعل في الحالين. وهذا الحديث في الحقيقة دل على بعض المعاني العظيمة، ومن هذه المعاني العظيمة ومن هذه الفوائد التي في هذا الحديث حاجة الخلق للمغفرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الصديق إلا هذا الدعاء، يعني الصديق سأله دعاء فعلمه ماذا؟ أن يدعو بهذا الدعاء الذي فيه طلب المغفرة. ولا شك العباد بحاجة عظيمة لطلب المغفرة، والمغفرة هي التجاوز عن الذنب، ستر الذنب والتجاوز عنه. والمغفرة أخذت من المغفر، المغفر هذا الذي يضعه المقاتل على رأسه، سمي المغفر مغفرا لأنه يغطي الوجه. وهكذا المغفرة هي يعني ستر الذنب وإزالته، ستر الذنب وإزالته. ولا شك أن الحاجة إلى ستر الذنوب حاجة ملحة، لأن العباد لا ينفكون عن ذنب يقعون فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء. لذلك الحاجة إلى مغفرة الذنوب حاجة عظيمة جدا. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني استغفار الناس من أعظم أسباب ماذا؟ من أعظم أسباب دفع العذاب، نسأل الله سلامة والعافية. وفيه فوائد كثيرة جدا وعوائد عظيمة جدا تعود على المستغفر لله سبحانه وتعالى. لذلك جاء في الحديث الذي يدل على عظمة الاستغفار أن إبليس قال لله سبحانه وتعالى، قال إبليس لله سبحانه وتعالى وعزتك وجلالك لا أزال أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، ما دامت روح في الجسد فإني مستمر في إغوائهم. فقال الله سبحانه وتعالى له ولا أزال أغفر لهم ما استغفروني. هذا لا شك فضيلة عظيمة جدا وباب عظيم، يعني ينبغي للعبد ماذا أن يحرص عليه، وهو أن يداوم على الاستغفار. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم الاستغفار للصديق. أيضا من فوائد هذا الحديث أن هذا الدعاء كما قلنا، هذه الفائدة ضمن الفائدة السابقة، أن هذا الدعاء من أعظم الدعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه للصديق بعد سؤاله إياه. أيضا من فوائد هذا الحديث أن العبد مهما علت مرتبته، مهما كان له عند الله سبحانه وتعالى حظ ونصيب من طاعة الله سبحانه وتعالى ومن عبادته ومن المنزلة، فإنه ماذا؟ فإنه لا ينفك عن الحاجة إلى الاستغفار. وكذلك مهما علت مرتبة العبد فإنه لن يؤدي حق الله سبحانه وتعالى عليه، لن يؤدي ماذا؟ حق الله سبحانه وتعالى عليه، فسيقع منه تقصير، سيقع منه ماذا؟ تقصير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الدعاء لخير الأمة. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، يعني النبي يقول للصديق قل هذا كلام، مع أن الصديق كان يعني من أعظم الناس بعدا عن الظلم بعدا عن معصية، لكن هذا ماذا؟ هذا مرده إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فمهما صنع العبد فإنه مقصر في جنب الله، ومتى قصر العبد في جنب الله فإن التقصير يكون عظيما حتى لو كان من الذنوب الصغيرة، لأن هذا التقصير ماذا؟ في جنب الله. لذلك يقول السلف لا تنظر إلى عظم المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت، هكذا يقولون. يعني أنت لما يفعل الإنسان معصية لا تنظر إلا أن هذه معصية صغيرة، نسأل الله أن يهدينا وأن يصلح أحوالنا وأن يردنا إليه ردا جميلا، وإنما ينظر إلى عظم من عصى سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في صحيح الإمام مسلم أنه قال لأصحابه يا أيها الناس، يقول النبي لأصحابه توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب في اليوم 100 مرة. نبينا صلى الله عليه وسلم خير الخلق يتوب إلى الله سبحانه وتعالى في اليوم 100 مرة، من يفعلها منا؟ ما حد يفعل هذه إلا من رحم الله. أن يتوب العبد إلى ربه 100 مرة، وكان يسمع له في المجلس الواحد يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم أكثر من 70 مرة. لماذا؟ مع أنه صلى الله عليه وسلم مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الجواب لعظمة الله سبحانه وتعالى. فلما كان الله سبحانه وتعالى عظيما عظمت توبة النبي صلى الله عليه وسلم وكثرت، ونحن بهذه التوبة أحق وأجدر. نعم تفضل شيخ. نعم. ثم ذكر حديث ماذا؟ حديث السلام. ويعني لو تأملتم يعني حافظ ابن حجر، وهذا ذكرناه مرارا وتكرارا، يعني يرتب الأحاديث على حسب يعني ورودها في العبادة. ذكر حديث التكبير ثم القراءة ثم كذا ثم الركوع ثم لما جاء إلى آخر باب صفة الصلاة، لأن نحن في آخر الباب، ذكر ماذا؟ ذكر في آخره التسليم. هذا يعني من باب ماذا؟ من باب التفقيه بطالب العلم. ذكر هذا الحديث وهو حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، وذكر هذه الرواية وهي رواية أبي داود، وهي الرواية التي ليست مشهورة في السلام، وإنما ذكر حافظ بن حجر للزيادة التي فيها. فيقول وائل رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا موجود عندك شيخ؟ نعم، يعني هذا موجود هنا لكن في بعض النسخ غير موجود، يعني وسأتكلم إن شاء الله عن بركاته الثانية. فبعض النسخ في النسخ بلغة المرام غير موجود، كذلك في نفس في سنة أبي داود نفس الشيء، كذلك سنة أبي داود في بعض النسخ موجودة بركاته الأولى وغير موجودة بركاته الثانية. قال الحافظ ابن حجر في هذا الحديث: رواه أبو داود بإسناد صحيح. الحافظ ابن حجر صحح هذا الحديث، كذلك صححه يعني جمع من أهل العلم، منهم عبد الحق والإمام النووي، كذلك من المعاصرين شيخ الألباني رحمة الله على الجميع. وهناك بعض أهل العلم أيضا يتكلم على هذا الحديث، نحن الآن نتكلم على هذا الحديث الذي فيه ورحمة الله وبركاته في التسليمة الأولى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأن التسليم المشهور اللي يعني المشهور جدا الوارد عن النبي، وسنذكر صفات التسليم، هو السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا يعني أشهر تسليم، وهذا يعني جاء في الصحيحين وفي غيرهما، ثم جاءت زيادات وجاء نقصان في بعض الحديث الأخرى. هذا الحديث حديث وائل بن حجر الذي رواه الإمام أبو داود، فيه راوي اسمه هذا الراوي موسى بن قيس. وهذا موسى بن قيس يقول علماء الحديث أنه أخطأ في سند هذا الحديث، أخطأ في هذا الحديث من جهتين: من جهة السند، من جهة المتن. أما في جهة السند فإنه لم يذكر راويا في سند هذا الحديث، لأن هذا الحديث من رواية موسى بن قيس كما قلنا، رواية موسى بن قيس يرويه بسنده عن علقمة بن وائل عن أبيه. فالراوي عن علقمة راوي اسمه حجر بن العنبس. هذا الراوي موسى بن قيس لم يذكر حجر بن عنبس، وخالفه غيره من الرواة من كبار أئمة الحديث مثل شعبة وسفيان الثوري، وهؤلاء يسمون أمراء المؤمنين في الحديث. رووا نفس هذا الحديث وبنفس هذا السند من غير ماذا؟ من غير ذكر، من رووا هذا الحديث بذكر ماذا؟ هذا الراوي الذي اسمه حجر بن العنبس. بينما لما روى هذا الحديث هذا الراوي وهو موسى بن قيس أسقط حجر بن العنبس من السند، فحجر بن عنبس موجود في رواية الثوري، موجود في رواية شعبة، يرون هذا الحديث عن حجر بن عنبس عن علقمة بن وائل عن أبيه، ويعني ذكر الحديث. طبعا حديث وائل بن حجر حديث مشهور في صفة صلاة النبي، وذكر أشياء كثير. وائل بن حجر رضي الله عنه الصحابي الجليل ذكر أشياء كثيرة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الخطأ الأول الذي وقع فيه موسى بن قيس. الخطأ الثاني الذي وقع فيه موسى بن قيس هذه الزيادة التي في التسليمة الأولى، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الزيادة لم يذكرها الأئمة الثقات، لم يذكرها ماذا؟ الأئمة الثقات. لذلك بعض أهل العلم يعني يحكم على هذه الزيادة بماذا؟ بالشذوذ. يحكم على هذه الزيادة بالشذوذ، ونبين هذا من باب ماذا؟ دائما نقول نحن نبين هذا من باب البيان، لأن طالب العلم يحتاج أن يعرف، حتى يحتاج أن يعرف خلاف العلماء، علماء الحديث، ولا يقتصر على عالم من العلماء يقول الشيخ فلان صححه. اعرف ثم بعد ذلك إما أنك تختار تقلد أحدهم، أو أنك تجتهد وتنظر إذا كنت أهلا للنظر، وتختار ما يترجم عندك من خلال ماذا؟ من خلال القواعد. فإذا موسى بن قيس كما قال علماء أخطأ في سند هذا الحديث، وأخطأ أيضا في متنه، فزاد هذه الزيادة. وهؤلاء العلماء الذين ذكرناهم سابقا كالنووي وغيره والشيخ الألباني يصححون هذا الحديث بهذه الزيادة، ولعل ذلك لأنهم يرون أن هذا السند سند صحيح. وإن خالف موسى بن قيس فإنه عندهم رجل يعني ثبت أو رجل ثقة، فإنه وإن خالف لكن السند ماذا؟ السند صحيح. والآخرين يقولون لا، خالف ماذا؟ خالف إما ثقات ولم يذكروا هذه الزيادة، فدل على شذوذه. والله تعالى، والله تعالى ماذا أعلم بالصواب. لكن نحن نذكر كما قلنا الخلاف في الحديث. أما الزيادة الثانية التي بركاته هذه الثانية، فهذه الزيادة يعني جاءت في بعض سنة في بعض الطبعات لسنن أبي داود، وفي بعض الطبعات لم تأتي. جاءت يعني هذه الزيادة في طبعة الهندية، وأما في يعني في بعض الطبعات المشهورة لم ترد هذه الزيادة. لذلك بعض أهل العلم يرى أن هذه الزيادة في التسليمة الثانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في التسليمة الثانية لا تثبت، يقولون لا تثبت. لماذا؟ لأنه ماذا؟ لأنها لم ترد في النسخ المشهورة لسنن أبي داود. ومن أثبتها من خلال النسخ المثبتة يعمل بالصفتين، يعمل يعني بركاته على اليمين وعلى الشمال. ومن لم يثبتها مثل الشيخ الألباني رحمة الله عليه يرى أن هذه الزيادة فقط في التسليمة الأولى، أما في التسليمة الثانية فإن الشيخ رحمة الله عليه وهو من كبار العلماء المحققين يرى أن بركاته في التسليمة الثانية لم تثبت في سنن في سنن أبي داود. نعم. وهذا الحديث، هذا الحديث فيه مسألة وهي السلام، فيه مسألة وهي السلام من الصلاة. وهذا الحديث بظاهره لا يدل على شيء يتعلق بالسلام، إلا أن السلام من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ماذا؟ أنه سنة. لكن العلماء اختلفوا في السلام وفي حكم السلام، فأكثر أهل العلم يرون أن السلام، أن السلام ماذا؟ أن السلام واجب لا بد من الإتيان به. هذا مذهب الأكثر من أهل العلم، مذهب الأكثر من أهل العلم يرون أن السلام ماذا؟ أن السلام واجب، بل بعضهم يراه ركنا مثل الحنابلة، يرون السلام ماذا؟ ركنا. لكن جمهور أهل العلم يرون أن السلام ماذا؟ أن السلام واجب، واستدلوا على ذلك بأدلة. منها يعني من أشهر الأدلة في ذلك ما رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر أن تحلل من الصلاة إنما يكون بالتسليم لا يكون بغيره، إنما يكون ماذا؟ بالتسليم لا يكون بغيره، قال تحليلها التسليم. لأنك في الصلاة تمتنع عن أمور، صح ولا لا؟ مثل الالتفات، مثل الأكل، مثل الكلام، مثل الضحك. هذه الأمور كيف تحل لك؟ تحل لك بالسلام، تحل لك بالسلام. إذن هذه الأمور لا تحل لك إلا بالسلام. فإذا كانت لم تحل لا أو إذا كانت هذه الأمور لا تحل لك إلا بالسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحليلها تسليم، فدل ذلك على أنه لا بد من الإتيان بالسلام، لا بد ماذا؟ من الإتيان بالسلام حتى ماذا؟ حتى تخرج من الصلاة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما انسهى وسلم في وسط الصلاة وقام وذهب إلى مؤخرة المسجد، قال له صاحبه يعني ذو اليدين، قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنسى ولم تقصر. فقال ذو اليدين بل قد نسيت، إذا لم تقصر خلاص أنت نسيت. فسأل النبي الصحابة أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم، وفي رواية فأشاروا يعني برؤوسهم يعني نعم. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكمل صلاته، ما بدأ من جديد، لأنه ماذا؟ لأنه لم يخرج من الصلاة بهذا السلام، لأن هذا السلام ليس في موضعه، وإنما أكمل الصلاة عليه الصلاة والسلام، يعني دخل في الصلاة وأكملها، ويعني يعني لم يبدأ بشيء جديد، لم ما افتتح بتكبيرة الإحرام، وإنما أكملها صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ثم سلم بعد ذلك. هذا يدل على ماذا؟ أن الخروج من الصلاة لا يكون إلا بالسلام، وأيضا السلام الذي يكون في موطنه. فإذا هذا الحديث من أشهر الأحاديث الذي استدلوا بها على وجوب التسليم. أيضا من الحديث استدلوا بها على وجوب التسليم ما جاء في صفة أو في حديث السهو. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث السهو فيسجد سجدتين ثم ليسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام، يقول الإمام بن حزم، فهنا يقول الإمام بن حزم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسليم دل على وجوبه، لأن الأمر يدل على الوجوب. هناك أيضا جملة من الحديث التي ذكروها، لكن نكتفي بهذه الحديث التي تدل على ماذا؟ على وجوب التسليم. وأما من قال أن التسليم ليس بواجب كالأحناف فاستدلوا بأحاديث، لكن هذه الأحاديث لا نحتاج إلى ذكرها، لأنها أحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أحاديث ضعيفة. فإذا دليل من قال أن السلام سنة وليس بواجب أحاديث، وهذه الأحاديث ضعيفة لا تصح ولا تقوم بها ماذا؟ لا تقوم بها حجة. أيضا استدلوا من قال بعدم وجوب السلام وأنه سنة أن السلام لم يذكر في حديث المسيء في صلاته. طبعا حديث المسيء في صلاته تكلمنا عليه وبينا أن هذا حديث أصل في معرفة أركان وواجبات الصلاة، ولكن كما قلنا هذا الحديث لا يدل أنه يعني لا يدل أن 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 واجبا إذا دل عليه دليل آخر أنه ليس بواجب بعدم ذكره، بعدم ذكره في هذا الحديث. فهناك أمور هي واجبة لم تذكر في حديث مسيء في صلاته، ولكن دلت الأدلة على وجوبها. والعلماء يقولون يؤخذ بالأوامر يعني بما جد، كلما جد شيء أخذ به. فإذا لم يذكر في حديث مسيء في صلاته فقد ذكر في ماذا؟ فقد ذكر في غيره. نعم، فقد ذكر في غيره. يعني هذا ما يتعلق بحكم هذه المسألة. ثم هؤلاء الذين يعني قالوا بوجوب السلام اختلفوا بعد ذلك، اختلفوا بعد ذلك. فبعض أهل العلم يرى أن السلام الواجب هو التسليمتين، لا بد من التسليمتين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيرون أن التسليمتين، وهذا يعني المشهور في مذهب الحنابلة، يرون أن التسليمتين ركنين لا بد من الإتيان بهما. والجمهور الشافعية والمالكية وأيضا قول عند الحنابلة يرون أن التسليمة الواجبة هي التسليمة الأولى فقط، هي التسليمة ماذا؟ الأولى. وهذا هو الصحيح، وهو أن التسليمة الأولى هي التسليمة الواجبة، وهذا جاء في حديث عائشة وجاء في حديث أنس لما ذكروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم أحيانا تسليمة واحدة، كما ذكرت ذلك أم المؤمنين عائشة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة، يقول السلام عليكم، يرفع بها صوته يوقظ أهل البيت. فذكرت عائشة أن النبي كان يسلم تسليمة واحدة. وأيضا ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة ويكتفي بذلك. فاكتفاؤه بذلك يدل أن التسليم الواجب هو التسليمة الأولى، هذا الواجب أو هذا هو الركن. وأما التسليمة الثانية فإنها سنة، فإذا سلم الإمام تسليمة واحدة فصلاته صحيحة ولا شيء عليه، والأفضل أن يضيف إليها الأخرى، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا غالب حاله، كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يسلم بهذه الصفة. ختام الكلام على هذا الحديث في صفات السلام الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخصر صفة ما ذكرته عائشة، فلك أن تسلم، هذه الصفة الأولى، لك أن تسلم فتقول السلام عليكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في التسليمة الواحدة لا يلتفت عن يمينه، وإنما يسلم تلقاء وجهه وينحرف قليلا عن يمينه، هكذا السلام عليكم، يعني ما يلتفت عن يمينه. بينما إذا سلم تسليمتين كما جاء ذلك عن الصحابة، عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم تسليمة يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده، حتى يرى ماذا؟ بياض خده. إذن كان يسلم هكذا. فسلام بعض الأئمة بهذه الطريقة هذا خلاف الصواب، وإنما السنة أن يسلم الإنسان ويلف وجهه بحيث أن يرى الذين خلفه ماذا؟ أن يرى الذين خلفه بياض خده، هكذا كان النبي، ثم يسلم عن يساره بنفس الصفة. ورأيت أحد طلبة العلم، وهذا سبحان الله من الأخطاء التي تقع في الفهم يعني لبعض طلبة العلم أو حتى للعلماء، فرأيته يسلم بهذه الطريقة، يعني يسلم ويلتفت تقريبا للوراء، فقلت له ليش تسلم هذه الطريقة يعني ما تلتفت؟ قال لأن النبي كان يرى بياض خده. طيب هنا خده اليمين، هو يريد أن يرى الناس بياض خديه. فقلت له لا، ليس هذا المراد، أن تلتفت بحيث أن يراك الناس ويرى يعني يرون الوجنتين، وإنما يرى بياض خده الأيمن على اليمين ويرى بياض خده الأيسر عن الشمال. وكما قلنا هذا يقع للعلماء، فقد يفهمون فهما من الحديث أو خلاف الصواب، لا يسلم أحد من ذلك. مثل أبو موسى الزمن، هو من أئمة الحديث ومن رواة الحديث، أبو موسى الزمن العنزي، أبو موسى العنزي، قال يوما لتلاميذه: نحن قوم لنا شرف، صلى إلينا رسول الله. يقول صلى إلينا رسول الله، من أين أخذ ذلك؟ أخذ ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة. صلى إلى ماذا؟ إلى عنزة. فأبو موسى الزمن الذي قبيلته العنزي ظن أن النبي صلى إلى عنزة، أي صلى إلى قبيلته، صلى إلى قبيلته، معنى الصلاة أي الدعاء أو الثناء، ولم يعني يدري أو فاته ذلك أن مراد الصحابي قال أن النبي كما جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة. العنزة هي العصا أو الحديدة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذها معه في الصحراء، قال العلماء حتى يتخذها سترة، أو حتى ماذا؟ حتى يعني مثلا يستخدمها في حاجته إذا احتاج إلى شيء. فأبو موسى الزمن فهم من هذا الحديث أن النبي صلى إلى قبيلته أو صلى على قومه، فقال نحن قوم لنا شرف، صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس طبعا هذا معنى الحديث. وجاء أعرابي فروى هذا الحديث بالمعنى، ف يعني حرف في يعني اللفظ، لأن النبي صلى إلى عنزة، فالعربي ظن أن النبي صلى إلى عنزة، ثم روى الحديث قال صلى النبي إلى شاتن. وهذا يعني من يعني الأخطاء التي تقع في الأحاديث بسبب ماذا؟ بسبب الفهم للحديث. نعم، سبب فهم الحديث. إذن الصفة الأولى من السلام تقول السلام عليكم، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية جاءت من حديث جابر بن سمرة في صحيح الإمام مسلم، قال كنا نسلم نقول السلام عليكم عن يميننا والسلام عليكم عن شمالنا. فإذا هذه الصفة الثانية، الصفة الأولى السلام عليكم تسليمة واحدة، الصفة الثانية السلام عليكم عن اليمين، السلام عليكم عن الشمال. الصفة الثالثة وهي الصفة المشهورة التي جاءت بها الحديث المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين، السلام عليكم ورحمة الله عن الشمال، هذه الصفة الثالثة. الصفة الرابعة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن اليمين، السلام عليكم ورحمة الله عن الشمال، كما صحح ذلك الإمام النووي والشيخ الألباني وغيرهم من العلماء. الصفة الرابعة على يعني أو الخامسة على ماذا؟ على بعض الروايات أو بعض الطبعات التي من طبعات سنة أبي داود، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه صفة خامسة. جاءت صفة سادسة ولا أظنها إلا خطأ عند ابن حبان، يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه جاءت عند ابن حبان، لكن جاءت في زوائد التي استخرجها بعض العلماء على ابن حبان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فلا أظن هذه زيادة إلا ماذا؟ إلا خطأ. فهناك خمس صفات يعني في السلام يفعلها الإنسان إذا شاء، إذا ثبت عنده الحديث وأخذ بقول من يثبت هذه الزيادات أو من يرى بصحة هذه الطبعات. اليوم لابس نظارة، هذه نظارة سبحان الله العظيم ضعيفة، ما أستطيع أقرأ فيها الكلام، لكن ما عليه. تفضل الشيخ.
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، متفق عليه.
نعم، حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه يقول أن النبي صلى الله الآن سبحان الله حافظ انتهى من السلام، فأتى لك بماذا؟ بالذكر الوارد الذي يكون بعد السلام. قال كان يقول، حديث مغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فهذا حديث ماذا؟ حديث المغيرة ابن شعبة، وما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة مكتوبة. والدبر كما بينا في الدرس الماضي يطلق على آخر الشيء، وعلى يعني على آخر الشيء الذي يتصل به، وعلى آخر الشيء الذي يعني منفصل عنه. فمثلا الصلاة يطلق يعني في دبر الصلاة يطلق على ما قبل السلام، على ما قبل السلام، ويطلق كذلك على ما بعد السلام. لفظة الدبر يطلق على ما قبل السلام ويطلق على ما بعد السلام، لأن هذا يعني معنى الدبر في لغة العرب هو آخر الشيء، قد يكون منه وقد يكون منفصلا، قد يكون منفصلا عنه، قد يكون من الشيء مثل دبر الدابة، يعني هذا آخر ما في الدابة، فقد يكون متصلا بها وقد يكون منفصلا عنها. فهنا يعني هل هذا الذكر دبر كل صلاة مكتوبة يكون قبل السلام أو بعد السلام؟ هل يكون قبل السلام أو بعد السلام؟ نقول لا شك أنه يكون بعد السلام، يكون ماذا؟ بعد السلام. لماذا؟ لأنه جاء في رواية عند مسلم قال المغيرة بن شعبة نفس الحديث، قال المغيرة بن شعبة كان النبي إذا فرغ من صلاته، إذا فرغ من صلاته قال لا إله إلا الله، وذكر الحديث. فدبر الصلاة هنا المراد به ما بعد السلام، ما بعد ماذا؟ ما بعد السلام. ثم أيضا الذي يؤيد هذا المعنى أن الأذكار، أن الذكر والثناء على الله سبحانه وتعالى إنما يكون بعد السلام، كما قال ربنا سبحانه وتعالى فإذا قضيتم الصلاة ماذا يقول ربنا سبحانه وتعالى؟ فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. إذا قضيتم الصلاة يعني إذا انتهيتم من الصلاة ابدأوا ماذا؟ ابدأوا بالذكر. لذلك الذكر يكون دبر الصلاة أي بعد السلام. بينما الأحاديث الواردة وسيأتينا هذا في الحديث اللي بعد، الحديث الواردة في الدعاء إذا جاءت بلفظ الدبر فتكون ماذا؟ تكون قبل السلام. مثل الحديث، وهذا الحديث لم يذكر حافظ بن حجر، ذكره ولم يذكر، لا ذكره، قال صلى الله عليه وسلم، حديث معاذ بن جبل، قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهنا في حديث معاذ بن جبل ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة. ما المراد بالدبر هنا؟ قبل السلام. لماذا؟ لأن هذا دعاء، والدعاء إنما يكون قبل السلام، لأن هذا يعني كما قلنا وكما قدمنا الأفضل في دعاء الله سبحانه وتعالى أن تكون في العبادة. والذكر يكون بعد السلام، يكون ماذا؟ بعد السلام. ففي حديث معاذ قال دبر، لا تدعن دبر كل صلاة، هذا المراد به قبل السلام. في حديث المغيرة من شعبة قال: كان النبي يقول في دبر كل صلاة، هذا يكون بعد السلام، لأن الدعاء يكون قبل السلام والذكر يكون بعد السلام. والذي يعني كما قلنا في حديث مغيرة دل على أنه يكون بعد السلام رواية مسلم قال: كان إذا فرغ من صلاته قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولا إله إلا الله، وما في هذا يعني الذكر يعني قد قدمنا الكلام عليه وبينا معناه، وأيضا اللهم لا مانع لما أعطيت، تكلمنا عن على ذلك عندما تكلمنا على الدعاء الذي يكون بعد الرفع من الركوع. فمن ألفاظ ذاك الدعاء أو من ألفاظ ذاك الذكر أن يقول الإنسان: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قدمنا الكلام على هذا وبينا معناه، ويعني باب الاختصار: ولا ينفع ذا الجد أي صاحب الغنى، لا ينفعه غناه، لا ينفع ماذا؟ غناه منك، يعني غناه لا يفيده ولا ينفعه إذا لم ترد له الخير، إذا لم ترد له الخير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا يعني الذكر يكون بعد الصلاة، افتتحه النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وهذا يدل على عظم التوحيد، يدل على عظم التوحيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا ختم به صلاته ذكره، ويذكره صلى الله عليه وسلم في صلاته، ويذكره في أعظم المواضع، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيعني ويعني أيضا يعني التوحيد وكلمة التوحيد جاءت في أعظم الأدعية، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت خطاياه، وإن كانت يعني ما كانت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كانت عظيمة. هذا الاستغفار من أعظم الاستغفار، وأيضا سيد الاستغفار. لماذا كان سيد الاستغفار سيد الاستغفار؟ لأنه فيه ماذا؟ توحيد، قضية التوحيد، في التوحيد شأنه عظيم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم، أو كان صلى الله عليه وسلم يبدأ الذكر في بعد السلام بتوحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا من الصفات التي جاءت، وجاء في حديث عبد الله بن الزبير قال: كان النبي إذا سلم وإذا فرغ من صلاته قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله عفوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، أو لا إله إلا الله، يعني من يذكرني يا جماعة؟ صرف عني شوية الذكر، أظني كتبت، نعم التهليل ثم الحوقلة ثم التهليل عموما. الآن أنا يعني نسيته، لكن هذا جاء في حديث عبد الله بن الزبير، وهذا دائما أذكره موجود حتى في الأذكار. لكن الفائدة التي استفاد حديث المغيرة بن شعبة فيه تهليل مرة، وحديث عبد الله بن الزبير فيه التهليل ثلاث مرات. فمن الأذكار التي تكون بعد الصلاة أن يجمع الإنسان بين هذا الذكر وذاك الذكر، حديث عبد الله بن الزبير وحديث المغيرة بن شعبة، فيقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. نعم، ثم نقول لا إله إلا الله، حديث مغيرة بن شعبة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إذن التهليل يكون بعد الصلاة أربع مرات، يكون بعد الصلاة أربع مرات، ثلاث مرات جاء في حديث عبد الله بن زبير، ومرة جاء في حديث ماذا؟ في حديث المغيرة بن شعبة. وهذا يدل على عظم هذه الكلمة حيث كررها النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات. فضل شيخ. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن، أي بهذه الدعوات، وفي رواية منهن، في رواية منهن، دبر كل صلاة، اللهم إني أعوذ بك من البخل. والبخل هو منع الواجب شرعا، منع الواجب شرعا، هذا هو البخل، وهو الإمساك عن العطاء، عطاء الواجب. أما إذا لم يمسك عن العطاء الواجب، عطاء الواجب كالزكاة وكحق الضيف، كزكاة الفطر ونفقة الأهل، فالذي يبخل بهذه الأمور، هذا الذي يمنع هذه الأمور، لا شك أنه ماذا؟ أنه بخيل. وأعوذ بك من الجبن، والجبن هو ضعف في القلب، يمنع الإنسان عن يعني الوقوف في المواقف الشريفة كالجهاد وكالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كالدعوة إلى الله، كالنصيحة والتذكير. فالإنسان يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الجبن، لأن الجبن يمنع من شيء كثير من الخير. يرى منكرا لا يستطيع يتكلم، تكلم يا أخي، ما قلنا اضرب ولا سب واشتم، تكلم بالتي هي أحسن، ولا تكون جبانا، كما قال الزاهد العمري، إن من غفلتك، يقول الزاهد العمري، إن من غفلتك عن نفسك وإعراضك عن الله أن ترى ما يسخط الله، تشوف شيء يسخط الله فتتجاوزه ولا تأمر فيه ولا تنهى عنه، خشية ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. يعني هذا الذي ستكلمه في الحقيقة لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، كيف تخاف منه؟ كلمه لكن بالتي هي أحسن. وسبحان الله العظيم، الذي يأمر وينهى ويعلم الناس غالبا إذا كان بطريقة الشرعية لن يجد أذى من الناس، في الغالب سيجد أحيانا، لكن في الغالب لن يجد أذى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى معه، ولأن الله سبحانه وتعالى سيطرح في قلوب الناس هيبته. لماذا؟ لأنه غار على دين الله، فلما غار على دين الله فأمر ونهى، فإن الله سبحانه وتعالى يلقي في قلوب الناس ماذا؟ هيبته، فيقبلون كلامه ولا يردون عليه، ومن رد عليه فهذا من الابتلاء. الإنسان ماذا؟ الإنسان يصبر. ثم قال: وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر. أرض العمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله أن لا يرد إلى أرض العمر، وهي مرحلة الهرم والخرف، وأن يصير الإنسان كالطفل يعني سفيها في عقله، لا يقضي، لا يستطيع يقضي حاجته إلى آخره. وأعوذ بك من فتنة الدنيا. فتن الدنيا كثيرة، وأعوذ بك من عذاب القبر، وقد تكلمنا على ذلك فيما سبق. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول سعد بن أبي وقاص: كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة. هنا أيضا ذكر ماذا؟ الدبر. فهل يراد به بعد السلام أو قبل السلام؟ نقول يعني الأقرب، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، كلهم رجحوا أن الأحاديث الواردة في الأدعية بذكر صيغة الدبر إنما يراد بها قبل السلام، وهذا فيه عدة مرجحات. المرجح الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ابن مسعود التشهد قال له صلى الله عليه وسلم، قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. فإذا الدعاء يكون ماذا؟ الدعاء يكون قبل السلام، فهنا دعاء، وموضع الدعاء كما جاء في حديث ابن مسعود يكون ماذا؟ يكون قبل السلام. المرجح الثاني حديث فضال بن عبيد، وهذا مر بنا الحديث أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته فقال: عجل هذا. ثم قال: إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه ثم يصلي على النبي. تحميد ربه هو التشهد، والصلاة على النبي هي صلاة الإبراهيمي، ثم يدعو بما شاء ثم يسلم. فإذا الدعاء حديث فضال بن عبيد دل أن الدعاء يكون ماذا؟ يكون قبل السلام. وأيضا المعنى الذي تقدم معنا وهو أن الدعاء الأولى يكون خلال الصلاة، لأنك بين يدي الملك في عبادته وفي طاعته، وأنت الآن قائم بالعبادة والطاعة، فأولى بك أن تدعو وأنت ماذا؟ في الصلاة قبل السلام. ثم أيضا المعنى الرابع وهو أيضا ذكرناه قدمنا ذكره، أن الذكر الأولى يكون ماذا؟ بعد العبادة، كما قال سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. فإذا الذكر يكون ماذا؟ يكون بعد العبادة. لكن حافظ بن حجر لماذا ذكر هذا الدعاء بعد الذكر؟ قد يعني يرى الحافظ بن حجر، يرى الحافظ بن حجر أن هذا الأمر سهل، وأن الدعاء يكون بعد السلام، وأن الدعاء ماذا؟ يكون بعد السلام. لذلك خلط أحاديث ماذا؟ أحاديث الذكر بأحاديث الدعاء. يعني الآن ذكر حديث مغيرة بن شعبة ذكر بعد السلام، ثم ذكر حديث سعد بن وقاص وهو دعاء، ثم ذكر حديث ثوبان وهو دعاء وذكر، ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو ذكر، ثم ذكر حديث دعاء معاذ بن جبل وهو دعاء. فلعل الحافظ بن حجر يرى أن الدعاء والذكر يكونان بعد السلام، يكونان بعد السلام. لكن هذا الذي رجحه هؤلاء الأئمة ذكرنا أسماءهم، وهو يعني قوي حقيقة، لأن الدعاء يعني الأولى به أن يكون ماذا؟ أن يكون قبل السلام، لهذه الأحاديث والمعاني التي ذكرناها. لكن حافظ بن حجر كما قلنا قد يرى أن الأمر في ذلك واسع، والأمر عموما واسع، يعني إذا رأيت أحدا يدعو بعد صلاته فلا ينكر عليه، لكن إذا رفع يديه أو إمام يصلي بالناس وكل ما ينتهي من الصلاة يرفع يديه، نقول هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أشهد أن